عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوكم إسكندر من فرنسا معكم.
حياكم الله. أنتم مستعدون؟
نعم شيخنا، كلنا مستعدون بفضل الله.
طيب أنا إذا سأبدأ لأن الوقت بدأ يضيق عندي.
نعم شيخنا تفضلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله هي سبيل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك هي سبيل أتباعهم، وهي مهمة عظيمة، لأن الداعية يخرج الناس ويكون سببا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، يكون سببا في إسعادهم، ويكون سببا لإخراجهم من النار إلى الجنة. فالدعوة إلى الله لا بد أن تقوم على أسس، وهذه الأسس والدعائم إذا لم تقم عليها هذه الدعوة فهي دعوة فاشلة. هذه الدعوة إلى الله لا بد أن تقوم على العلم. فالداعية إذا كان جاهلا بما يدعو إليه لا يصلح أن يكون داعية، كما قال الله في الآية التي ذكرناها آنفا: أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، ما معنى البصيرة هنا؟ البصيرة هي العلم. فالداعية سيواجه الجهال، وسيواجه أهل البدع والضلال، وكذلك سيرى من علماء الضلال الشبه وهم يجادلونه بالباطل، فلا بد أن يكون متسلحا بالعلم حتى يدعو إلى هذا العلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى يدحض هذا الباطل الذي عندهم بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لماذا أشار إلى هذا؟ قال العلماء: إذا لم يكن الداعية مسلحا بالعلم فإن عدوه من أهل البدع والضلال عنده من الشبه الشيء الكثير، فكيف سيقف أمامهم ويحاجهم ويجادلهم؟ فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ رضي الله عنه إلى أن أهل الكتاب عندهم من الشبه، فلا بد من التسلح للعلم، فلا بد من التسلح بالعلم. وقد كان معاذ من علماء الصحابة رضي الله عنهم. كذلك هذه الدعوة العظيمة تقوم على العمل بما يدعو إليه، لأنه لا يصلح أن يكون الداعية يدعو الناس إلى الخير ويخالف هذا الخير. عليه أن يكون قدوة حسنة للناس في أفعاله وأقواله وفيما يأتي ويذر، لأنه لو كان على خلاف ذلك لكان مبطلا. ولهذا قال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والله عز وجل أيضا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، وقد قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالداعية يكون معيبا عليه أن يخالف ما يأمر به الناس، ولهذا يأتي يوم القيامة الرجل وقد اندلقت قال ما شأنك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت أفعل ذلك، بلى ولكن كنت أمركم بالمعروف وأنهاكم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذه كانت عقوبته. لماذا؟ لأنه لا يعمل بعلمه. ومعروف أن الذي لا يعمل بعلمه هذا يعذب قبل عباد الصنم، وعامل لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن، ثم بعد ذلك أن يكون مخلصا. لا بد من الإخلاص في دعوته، أن يدعو الناس وهو يريد وجه الله ويريد الدار الآخرة، لا يريد دنيا ولا يريد الرياء والسمعة ولا يريد الرئاسة والزعامة ولا أن يكون طامعا في مطامع الدنيا، لأنه إن كان الأمر كذلك فهذا ليس مخلصا لله وحده لا شريك له. ولهذا ماذا كان يقول الأنبياء لأممهم عليهم الصلاة والسلام؟ لا أسألكم عليه أجرا. وكان من الأنبياء من يقول لا أسألكم عليه مالا. وهكذا هذه من الدعائم والأسس التي تقوم عليها هذه الدعوة العظيمة، الدعوة السلفية. كذلك الداعية عليه إذا أراد أن يدعو الناس لا بد أن يدعو الأهم، أن يبدأ بالأهم الأهم، ألا وإن أهم ما يكون هو أن يدعو إلى إصلاح عقائد الناس، إلى التوحيد، يأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ثم يحذرهم من الشرك، وأن الشرك من أدى هذا الشرك فإنه يموت ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين. فلخطورته ولأهمية التوحيد يجب أن يبدأ بهذا، وهذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله كلهم عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان كل نبي يأتي إلى قومه يأمرهم بذلك، هود وصالح وشعيب ولوط ومحمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى، كل هؤلاء كانوا يأمرون أقوامهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ما لكم من إله غيره، هكذا يقول عليهم الصلاة والسلام. وكذلك يبين خطورة الشرك، لأنه ما أرسل الله من رسول من قبل محمد عليه الصلاة والسلام إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا هو فاعبدون، كما قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا من البداءة بالأهم فالأهم، ثم يتطرق إلى الصلاة والزكاة كما صنع معاذ رضي الله عنه في اليمن، ثم ينهاهم عن المنكرات والمناهي التي جاءت في النصوص فأصول الإيمان وأركان الإسلام، وقبل ذلك ما أشرنا التوحيد والعقيدة، كل ذلك. هذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سيرته. فقد بقي في مكة عليه الصلاة والسلام 13 سنة، ماذا يصنع؟ يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، ما أمرهم بالصلاة والزكاة إلا وقد أمرهم بالتوحيد قبل ذلك، حتى إنه لم يأتي النواهي عن الربا والسرقة وبعض الأمور إلا قد أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك. فبقي هذه المدة الطويلة، لهذا كثير من الأحكام إنما نزلت بعد هجرته عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة. ولخطورة الشرك يقول الله عز وجل في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن مات وهو يشرك بالله حرم الله عليه الجنة كما في حديث ابن مسعود. ثم بعد هذا كله إذا تعلمت وعملت ودعوت وأخلصت يجب عليك أن تصبر. لماذا؟ لأنك ستلاقي في سبيل هذه الدعوة من المشاق ومن المتاعب، وستواجه الشيء الكثير من أذى الناس. لا تظن أن طريق الدعوة مفروشا بالورود كما يقال، بل هو محفوف بالمكاره ومحفوف كذلك بالمخاطر. ألا وإننا لو نظرنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لرأينا كيف أنه قد واجه عليه الصلاة والسلام من قومه الأذى والسخرية والسب والطعن، حتى أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام. كانوا يسخرون منه وكانوا يهددونه ويريدون قتله عليه الصلاة، ولاحقوه إلى بيته قبل أن يهاجر حتى يقتلوه، وقد اتفقوا على ذلك. وقد جاء في كتاب الله من الآيات وجاءت في سنته عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا الذي أشرنا إليه، السخرية والأذى والطعن. فتارة يقولون مجنون، وتارة كذاب، وتارة كذلك يتهمونه أنه يأخذ الوحي عن غيره. وكل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ابتغاء الأجر من الله، ويعاملهم بالحسنى ويأمرهم بالمعروف، ويقول لهم هل من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام الله. وهكذا كلما تأذى صبر على أذاهم، هكذا أيضا سينال أتباع الرسل من الأذى والمشقة بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله اقتداء بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك لا بد أن تعرف أيها الداعية، يا طالب العلم، عليك أن تكون متحليا بالخلق الحسن. لا بد من استخدام الحكمة في دعوتك، لأنك كما أشرنا إذا صبرت فهذا يدل على أنك استخدمت الحكمة. وهذا الصبر في الغالب لا يكون إلا من الرجال الكمل، الرجال الذين تحلوا بالأخلاق. فعلى الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن، وعليه أن يستعمل الحكمة في دعوته. فإذا رأى الناس منه هذه الأخلاق الحسنة ورأوا منه الصبر والحكمة فإنهم سيقبلون دعوته، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يخاطب من؟ من هذا الذي سيتذكر أو يخشى؟ فرعون. فرعون الربوبية الذي كان أكفر أهل الأرض في زمنه، والله يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، كما أيضا في قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومدح خلقه ووصفه بالعظيم، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وأمره أن يدعو إلى هذا السبيل العظيم بالحكمة والموعظة الحسنة. فقال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم بعد هذا كله إن صبرت واحتسبت فلا بد أن تكون متوكلا على الله، لا تيأس إذا لم تجد لك من يقبل هذا الحق ومن لا ينتصر له. فهنا لا تيأس من نصر الله ومن معونة الله، وعلى يقين تكون على يقين أن الله سيمدك وأن الله عز وجل سيؤيدك وينصرك. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام بقي يدعو الناس 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الله. وكذلك نبي عليه الصلاة والسلام لما آذاه من آذاه من أهل الطائف جاء له ملك الجبال فأراد أن يطبق عليهم الجبلين العظيمين وهما الأخشبان، فقال بل أصبر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا على الداعية السلفي الذي عرف هذا المنهج العظيم وعرف هذه الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتحلى بهذه الأمور وبهذه الدعائم. فإنه موعود، موعود بالاستخلاف وبالنصر وبالتأييد، كما قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن هذه كلمة مختصرة تتعلق بإخوتي طلبة العلم كيف تكون هذه الدعوة العظيمة، أنها قائمة على أسس وقائمة على دعائم. ونكرر فنقول: تبتدئ بالعلم ثم بالعمل ثم بالإخلاص ثم تبدأ بالأهم فالأهم، ثم بعد ذلك تصبر على أذى الناس، ثم تتحلى بالأخلاق الحسنة والحكمة، ثم بعد ذلك أن تكون قوي الأمل، لا تيأس من ما تراه من خلاف الناس أو من عدم اتباع الحق، فإن هذا هو سنة الله في خلقه. فبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.